الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق معنا من طهران. بداية دكتور سيد هادي السلام عليكم وحييك في لقاء حدث وحوار.
يا أهلا وسهلا.
حياك الله، شكرا على هذا وتقبل استضافتنا لكم ببرنامج حدث وحوار. طيب دكتور، يعني برأيك بالنسبة لهذه الاغتيالات، ما هي دوافع الاحتلال من اغتيال القيادات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هناك إفلاس إداني، إفلاس حقيقي أخلاقي، إفلاس حقيقي سياسي، ويتوسل العدو الصهيوني بهذه الوسائل الخائبة والإجرامية التي تعارض كل القوانين وقواعد الاشتباك على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. فما يقوم به العدو الصهيوني ليس الآن وليس البارحة، منذ سنوات هناك كتب أستاذ خالد كتبت في ما يتعلق بنشاطات هذا النظام اللقيط الإرهابي الصهيوني. أنا طالعت كتاب حوالي 3000 عملية اغتيال وعملية إرهاب قام بها الموساد الإسرائيلي، ولكن أنا أريد أن أفتح هنا قوس.
نعم.
بين قوسين، ما يقوم به الموساد هو ليس وحده، هناك منظومة استخباراتية عالمية، كما الآن هناك منظومة تسليحية أمريكية ناتوية وبدعم من بعض الدول المطبعة خصوصا بعض الدول الخليجية الخائنة. كذلك في عالم الاستخبارات والتجسس والإرهاب هناك كذلك منظومة، يعني لا يمكن للموساد أن يقوم بعملية بدون دعم وإسناد وتآلف وتبادل استخبارات، تبادل معلومات، تبادل إحداثيات للقيام بعملية إرهابية إجرامية. إذن ولكن أنا أريد أن أقول بعد أن أغلق هذا القوس، هل حقيقة هذه الاغتيالات تحقق آمال وتحقق برامج العدو الصهيوني؟ فهناك قائمة تطول ولا أريد أن أسردها كلها. يعني نأخذ على سبيل المثال اغتيال الشهيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس. بعده ماذا حصل؟ جاء الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، اغتيال الشهيد هنية، كذلك على مستوى حزب الله والمقاومة الإسلامية اللبنانية اغتيال الشهيد عباس موسوي، اغتيال الشهيد عماد مغنية، على مستوى إيران كذلك اغتيال الشهيد الكبير حاج قاسم سليماني، اغتيال الشهيد زاهدي سيدر. أين وصل العدو الصهيوني اليوم؟ اليوم ينهار من الداخل، لأن كل هذه العمليات التي يقوم بها سواء ضد منشآت معينة نووية مدنية تحتية وما إلى ذلك ستكلفه في الرد غاليا. يعني كما صرح السيد بدوي، السيد فدوي عفوا، مساعد الجنرال السلامي، أنه كل ما قام به العدو الصهيوني نحن ردينا عليه، واليوم العدو يحبس أنفاسه، كيف سترد إيران على هذه العملية الإجرامية التي قتلت ضيفنا في دارنا؟ إذن هذه عمليات خائبة، هم يحسبون أنه يخلطون الأوراق، يضعفون التنظيم، تتغير هيكلية التنظيم، هيكلية القيادة والسيطرة. في حين أنه نشاهد بعد كل عملية اغتيال وبعد التقاء أي شهيد من كل ساحات الإسناد يكون هناك دافعا أقوى، يكون هناك دعما أقوى، يكون هناك عزما وتصميما على المواجهة أكثر فأكثر.
طيب دكتور، هل بإمكان الاحتلال أن يخمد جذوة المقاومة من خلال هذه العمليات الإرهابية؟
يعني الواقع الميداني، فلننظر اليوم بعد مضي حوالي 10 أشهر، فلنختصر الميدان الآن في غزة. يعني لا شأن لنا الآن لا بالضفة الغربية ولا بالمقاومة الإسلامية في لبنان ولا في اليمن ولا في العراق ولا في سوريا، فقط الآن الميدان، الوضع الميداني في غزة. هل حقق حقيقة نتنياهو أهدافه التي أعلن عنها في بداية الغزو البري لغزة بعد عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر؟ لا. هل حرر كل الأسرى وهم أحياء؟ نعم، الآن يستلم جثث، وهذا يسبب يعني اولا اعتراضات قويه في الداخل الاسرائيلي انه نتنياهو يفكر بوضعه الشخصي ولا يفكر باسرائيل التي تذوب، اسرائيل التي في الحقيقه الى زوال، هذه العوائل حتى عوائل قتلاهم من الجيش الاسرائيلي المجرم كذلك التحقوا بعوائل المخطوفين وما يسمى بعوائل الاسرى الذين لدى المقاومه الاسلاميه فصائل فرق. إذن هذه الحقيقة ما الوضع الميداني الآن بعد 10 أشهر جيش يعني على المستوى القوات البرية جيش منهار، جيش يعاني من أمراض نفسية، يعاني من ضرب نفسه في الحقيقة، إطلاق النار على أرجله كما يقال، ما عدا الآن الآليات التي تدمر، ما عدا الإحداثيات، ما عدا التطور التقني والإلكتروني والاستخباري الذي بدأت تتمتع به وتظهر فيه المقاومة بعد 10 أشهر خالد نسمع إطلاق صواريخ كاتيوشا على غلاف غزة وتصل صواريخ إلى تل أبيب، هذا بعد 10 أشهر هم الذين يقولون دمرنا كل شيء ولم يبقى من المقاومة لا من حماس ولا من الجهاد الإسلامي إلا القليل، ونشاهد هذا العنفوان، نشاهد هذا الصحيح، هناك آلام، هناك تدمير، هناك مجاعة، هناك محاصر حصار، هناك انعدام خدمات طبية، كل هذا صحيح، ولكن هذا على الأرض، الناس أبرياء، ناس عزل ليس لهم سلاح، وأكثر الشهداء الذين بلغوا الآن أكثر من 40,000 هم أكثرهم نساء وأطفال وشيوخ سبرال. فهذا الوضع الميداني في غزة ينبئك أنه من على أي مدى وإلى مي إلى أي مستوى يعاني العدو الصهيوني. واليوم يوف جالانت يتبجح من أنه نحن نحضر لغزو الجنوب اللبناني، يا لطيف.
طيب
من وين راح تجيب القوات؟ من أين؟ وانهارت قواتك وانهار جيشك في الحقيقة على المستوى البري.
صحيح دكتور، يعني من خلال هذه الاغتيالات هل تعتقد أن اغتيال القيادي الفلسطيني خليل المقدح سيشكل ضغطا على المقاومة، خصوصا وأن بلينكين أعلن بأنه سيبذل الجهود لوقف إطلاق النار؟
يعني عملية وقف إطلاق النار أصبحت في خبر كان بعد أن أطلقوا في الحقيقة الرصاصة على رأس المفاوضين، وهو الشيء الكبير اسمعها لي. يعني من يريد أن يصل إلى تفاوض ويصل إلى نتيجة من هذا التفاوض، يعني ليس التفاوض من أجل التفاوض وإنما يريد أن يصل إلى وقف إطلاق النار، طيب كيف يغتال رئيس الوفد المفاوض ويدعي أنه أنا أريد أن أفاوض؟ ولهذا شاهدنا يعني العملية المسرحية الساخرة التي التأم فيها بلينكين مع ويليام بينز رئيس CIA، التأم معهم رئيس الموساد، وزير الخارجية المصري، وزير الخارجية القطري، واجتمعوا لوحدهم في الحقيقة في الدوحة. طب خرجوا بخوفي حنين، لماذا؟ يعني اعترضت حماس أنه أنا أعلنت موقفي ووافقت على مبادرة بايدن مع بعض التعديلات، ولكن نسفها نتنياهو. إذن موضوع التفاوض لا أمل فيه، ولا يعني إذا أراد أن ينتحر حقيقة نتنياهو، وعلى رقبتي الآن سيف مصلت اسمه سموتريش وزير الأمور المالية، اسمه بن كفير وزير الأمن الداخلي، هؤلاء بمجرد أن يخطوا خطوات يعني يستشموا أنه حقيقة سيقدم تنازلا إلى حماس أو الجهاد الإسلامي سيستقيلون، وبمجرد أن يستقيلون هؤلاء ستنهار الكابينة وسينحل البرلمان الكنيسة. طيب سيواجه نتنياهو مستقبلا يعني حقيقة مبهما ومعقدا جدا، لا يمكن أن ينجو منه. لا نعرف ماذا سيكون مصير نتنياهو، وهو يعرف هذا. إذن هذا التشظي، ضرب إيران، ضرب حزب الله، هذه الاغتيالات كلها عمليات جنونية عصبية، لأنه من بعد 7 أكتوبر لم يتمالك نفسه عندما وجهت المقاومة الإسلامية في فلسطين هذه الصفعة المدوية، هذه الصفعة تاريخية واستراتيجية خالد لا يمكن تعويضها بهذه السهولة، وفي مساحة ضيقة في غزة اسمها 360 كيلومتر مربع، لا يمكن أن يستطيع أن يعوض هذه الضربة ويشفي غليله من أنه نحن حققنا ولو انتصارا شبه وهمي صحيح يحررون هنا وهناك بعض الرهائن، ولكن يقتل إلى جانبهم 4 أو 5 رهائن آخرين. هل هذا نصر حقيقة؟
سيد هادي، يعني هل تضطر المقاومة للتراجع أثر هذه الاغتيالات أم أنها تزداد قوة وعزما من خلال هذه الاغتيالات؟
صحيح، يعني أنا سأكمل سؤالك فيما يتعلق بالاغتيال الأخير الذي وقع في صيدا. لماذا مددت في الحقيقة إسرائيل أقواسها النارية وابتعدت عن الشريط الحدودي ووصلت إلى صيدا؟ هذا النوع من التوسع في الحقيقة يشير إلى توسعة الحرب من داخل الأراضي الفلسطينية إلى الداخل اللبناني، إلى الداخل الإيراني كما حصل مع الشهيد غنية إسماعيل هنية، إلى الداخل اليمني كما حصل في الحديدة، وإلى الداخل العراقي نيابة كما ضربت القوات الأمريكية فصائل الحشد الشعبي في منطقة محافظة دابل، منطقة جرف النصر، وراح للحشد الشعبي شهداء. فهذا أكيد يكون في حسابات الردع، خصوصا الردع الإيراني الذي الآن تنتظره في الحقيقة بتوجس وبهستيريا الداخل الفلسطيني المحتل، وكذلك الوعود التي وعد بها سماحة السيد حسن نصر الله أنه الحرب الروتينية والاشتباك اليومي هذا قائم، ولكن موضوع الثأر للشهيد الكبير الحاج في الحقيقة فؤاد شكر هذا سيكون ردا مزلزلا، وبدأت في الحقيقة آثار هذا الرد المزلزل كي يلقنوا العدو أنه أي عملية اغتيال إذا كنت تحسب وإذا كنت تتصور أنه بعد أي عملية اغتيال لأي قائد كبير مهما كان وزنه ودوره وتنظيمه وبصمته في العمل الجهادي، هذه لا تخيفنا أولا وبالذات، بل ستزيدنا عزما وصمودا واستمرارا وردا أقوى مما كان عليه. ونشاهد يعني عندما أنا أرصد الجبهة اللبنانية، الأقواس النارية، التأثير الناري، المراكز ودقة الأهداف، استراتيجية هذه الأهداف العسكرية الأمنية، الرصد، أجهزة التنصت، الجواسيس، القواعد الجوية المسيرة، تزداد نوعية يوما بعد يوم، وخصوصا بعد عرض في الحقيقة مدينة عماد 4 تحت الأرض، يعني أرعبت حقيقة واهتزت أركان النظام أنه ما هذا. حتى البعض بدأ يتكهن أنه ربما هذه المدينة ودخلت الأراضي الفلسطينية المحتلة من تحت الأرض، وأي ساعة ربما يخرجون من داخل أراضينا. هذا الرعب الحقيقة، هذا أنه هل يتصور العدو في استمراره وفي تماديه في عملية الاغتيالات ستؤثر؟ أكيد الإجابة سلبية، ولكن لا منجا ولا خيار آخر لنتنياهو إلا خلط الأوراق وتوسعة الحرب.
حزب الله شن اليوم هجمات بنحو 60 مسيرة وصاروخ على مواقع عسكرية للاحتلال في الجليل. بالمقابل قام الاحتلال باستهداف المناطق السكنية في جنوب لبنان واستهدف الأطفال في غزة. هل إن هذه الهجمات من الجانبين متكافئة برأيكم دكتور؟
يعني احنا إذا أردنا أن نتدقق في الأهداف التي يوجه نيرانها على هذه الأهداف حزب الله والمقاومة الفلسطينية، المقاومة اللبنانية وحتى المقاومة اليمنية، هي أهداف عسكرية أستاذ خالد، أهداف أمنية، أهداف بنى تحتية تخدم الردع الإسرائيلي، في حين أنه العدو الصهيوني كما أشرت حضرتك يعني مناطق آهلة بالسكان، البنى التحتية، الخدمات الصحية، و يوما بعد يوم نسمع أنه خرج المستشفى الفلاني من الخدمة، خرج المستوصف الفلاني من الخدمة، بقي ساعة أو ساعتين من انتهاء الطاقة في هذا المستشفى ستخرج من الخدمة. هذا في الحقيقة ديدا العدو الصهيوني، لأن يعتبر أنه عاجز من أن يؤثر على القوة الردعية والقوة النارية والقوة التنظيمية الأمنية والعسكرية لكل فصائل محور المقاومة سواء في لبنان أو في العراق أو في الجولان السوري أو في اليمن أو في العراق.
في ظل هذا التصعيد دكتور المتواصل والضربات القوية التي يوجهها حزب الله للاحتلال، كيف تنظر إلى مستقبل هذا العدو؟
يعني أنا أتصور يجب أن ننتظر، لا أقول غدا أو بعد غد سينهار وستمحى إسرائيل من الوجود. هناك تحشيد أستاذ خالد، هناك أساطيل الآن تأتي وتتحشد سواء في البحر الأبيض المتوسط أو في البحر الأحمر البحر العرب من أن لا تنهار إسرائيل. مستعدون أن يضحوا بمئة نتنياهو ومئة يوف جولانت ولكن لا تنهار إسرائيل. الخوف الآن أنه ماذا لو ضربت إيران ضربات مؤثرة بحيث تؤدي الضرب في الحقيقة الكيان برمته، الأركان الأساسية، الركن الاجتماعي، الركن الاقتصادي، الركن الأمني والعسكري، الركن المواصلاتي، هذا الذي يتخوف منه. ولهذا شاهدنا هناك ضغوط كبيرة ورسائل ووعود وفي الحقيقة تهديد لإيران أنه لا تضرب إيران إسرائيل، لأن يعني يعرفون الآن ولا تضرب إيران ولا بعد ما ضربت إيران. ونشاهد هذا الفزع، هذا الهروب المعاكس للهجرة المعاكسة الصهيوني خارج إسرائيل. فما بالك إذا أتت هذه الضربة من عدة جبهات وما بالك إذا كانت تزامنا مع بعض، أكيد ستؤدي إلى ضعف في الحقيقة هذا الكيان الغاصب وتغير معادلة الردع لصالح محور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب دكتور، يبدو الموت الأمر الوحيد المؤكد بالنسبة لمليونين وأربعمائة ألف فلسطيني في غزة، لا مفر لهم من القصف الإسرائيلي المتواصل. وفق ما أفلت مسؤولة في الأمم المتحدة في إطار حديثها عن الياس المتزايد الذي يشهده القطاع، كيف ترى الوضع في من هذه الناحية دكتور؟
لا أنا أخالف هذه الفكرة أنه الشعب في غزة الآن بدأ يستسلم وبدأ ينهار وبدأ يتراجع. لا أنا أشرت أنه هناك أذى، هناك تحمل، ولكن هذا الصمود الأسطوري الذي طالما أشار إليه وبقوة وبمديح وبإطراء منقطع النظير من على لسان سماحة السيد القائد، أنه حقيقة صحيح ما تقوم به المقاومة من تحت الأرض من فصائل الحماس والجهاد الإسلامي وفصائل أبو علي مصطفى وغيرهم، هذا له شأنه وله قيمته. ولكن هذا الشعب الذي صمد أمام كل هذا القصف، أمام كل هذا في الحقيقة هذه العقوبات، أمام كل هذا التجويع، لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء ولا دواء، ونشاهد أنه هناك الصمود. يريدون أن يضطروا هذا الشعب كي يهرب بنفسه إما إلى صحراء سيناء أو حتى بدعوات من الأمم المتحدة أن يذهب إلى صحراء النقب يخرج من غزة. ولكن يقولون نحن ولدنا هنا وندفن هنا ونستشهد هنا ونموت هنا. صحيح طلب سموتريج هذا الإجرامي الصهيوني في الحقيقة الفاشيستي العنصري أنه يجب أن نجوع مليونين ونصف فلسطيني في غزة كي يموتوا جوعا، ولكن نشاهد أن هناك صحيح هناك معاناة، الأطفال يتضورون جوعا وحتى يستشهدون، ولكن شعب مقاوم، شعب مثابر، شعب صامد وواقف على الحقيقة إيمانه وثابت على مقاومته وعدالة قضيته. فهذا الشعب مع الأسف يعني متروك لوحده، وهذه الأنظمة يعني لا تساعد فقط ولكن بل تطعنه من الخلف، يعني على المستوى الإعلامي، على مستوى حتى الغذاء والدواء الدعم يذهب إلى إسرائيل من خلال شق الطرق البرية من السعودية إلى الإمارات إلى الأردن إلى داخل العمق الإسرائيلي، ولكن يقولون إن ما يجري في غزة هو فتنة وليس جهادا. هذا مع الأسف هذا وضع الواقع العربي، الحضن العربي الذي يتحدثون عنه ويتبجحون به. إذن الشعب الفلسطيني صامد، وإن شاء الله كما وعد سماحة السيد وهو وعد إلهي أنه سيكون النصر المؤذن لهذه المقاومة للشعب الفلسطيني إن شاء الله.
نعم شكرا لكم دكتور السيد سيد أفقهي الدبلوماسي السابق، كنت معنا من طهران على هذا الحضور، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم، حياكم الله.